رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد ان عروه بن المغيره بن شعبه اخبره انه سمع اباه المغيره رضي الله عنه يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه فأناق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز ثم جاء فكتبت على يده من البداوة، فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم كسر عن ذراعيه فضاق ثم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس لصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الخطوة بمسح الخفين. بمسح الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة كبيرة من الصحابة، هو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرافضة لا يقولون بالمسح كما لا يقولون بغسل الرجلين، ولهذا يذكر بعض المؤلفين في العقائد على مذهب اهل السنة والجماعة الإشارة إلى هاتين المسألتين إشارة إلى مخالفة هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا فيهما، أحدهما ثابت بنص القرآن وغسل الرجلين، والثاني ثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسح الخفين. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة اهل السنة والجماعة: ونرى غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما قد جاء في الأثر. هي مثلا من مسائل الفروع ومن مسائل العبادات وليست من مسائل العقيدة، لكن لما كان احدى هاتين المسألتين جاءت في القرآن والثانية جاءت في السنة المتواترة، وكان من اهل البدع من لا ينفذ ومن يخالف يعني ما جاء في القرآن من غسل الرجلين وما جاء في السنة المتواترة نمسح الخفين، ذكر ذلك لمجانبة اهل البدع وللمخالفة الإشارة إلى مفارقتهم لأهل البدع الذين خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجد إدخالها في باب العقائد مع أنها ليست من المسائل الفقهية ومن مسائل الفروع وليست من مسائل العقيدة، لكن من حيث يعني التصديق والامتثال وان ما جاء في القرآن حق هي يمكن ان تكون يعني مما يعتقد، لان الذي يعتقد هو كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من اخبار تصدق وافعال، لكن من حيث الذي اشتهر عند العلماء من ذكر مباحث العقيدة فيما يتعلق بالإيمان والأمور التي تعتقد، ولم يكن يعني ذكر المسائل الفقهية يأتي في العقائد إلا من أجل أنه اشتهر عن بعض المبتدعة، وقد جاء به القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعدل الرسول يعني عن الطريق يعني بدل ما كان يعني يمشي في الطريق الناس يمشون في الطريق عدل لأن راح إلى ناحية نرجع يقضي حاجته. وهذا يفيد أن الطرق يعني طرقا مر بنا الحديث النهي عن يعني قضاء الحاجة في الطرق وفي الظل يعني طريق الناس يظلهم طرق لهم عدلة يعني عن الطريق اللي يمشون مع الناس اللي يمشي الناس والذي يسلكه الناس عدلة يعني ذهب إلى مكان يعني غير الطريق المسلوك وجلس وقضى حاجته. قال عدلة
عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر.
يعني هذا يعني في غزوة تبوك يعني قبل الفجر يعني ليقضي حاجته.
فعدلت معه فأناق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتبرز ثم
فعدلت معه يعني تبعته فأناق النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وتبرز يعني قضى حاجته. أيوه.
ثم جاء فسكنت على يده من الإدارة.
ثم جاء يعني من مكان قضاء حاجته فسكنت على يده من الإدارة. وهذا فيه يعني معاونة الشخص يعني في الوضوء ومساعدة في الوضوء وأن الإنسان يوضأ غيره يعني معنى أنه يصب على غيره وغيره يتوضأ يعني ليس بلازم أن الإنسان يعني هو الذي يفرض بل له أن يفرض ولغيره أن يفرض عليه. وكل ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث الكثير الذي سبق عن مرة في سورة وضوء الرسول أفرغ على يديه أفرغ على يديه وهنا أفرغ عليه المغيرة بن شعبة. فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائر وأن لغيره أن يوضئه وأن يصب عليه الماء ويتوضأ.
قال فغسل كفيه ثم غسل وجهه.
فغسل كفيه الذي هو الغسل الذي يكون قبل يعني الوضوء وهذا يعني كما هو معلوم يعني غسل بدون إدخال يد في الإناء غسل غسل يجوز وغيره يصب عليه يعني ما وراء تدخل يد في الإناء يعني من مدة يعني جرى سؤال يعني مثل المجاديد والقناديل هذا اللي الإنسان يعني عندما يجي يتوضأ من حراسة اليد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه المغيرة وغسل يديه وهذا مثل صب قناديل يعني ما فيه إدخال اليد في الإناء ليس فيه إدخال اليد في الإناء المقصود هو النظافة لأن اليد قد تكون يعني غير نظيفة غير الإنسان يستعملها وهي نظيفة يروح بالذي فيها لوجهه إذا بدأ بها دون أن يغسلها إذا كان فيها شيء وتحللها إلى وجهه رأسا يعني أو إلى فمه بالمضمرة يعني كونه يعني يغسلها سواء كانت يدخلها في الإناء أو أنه يعني لا يدخلها في الإناء وإنما يصب عليه يعني صنبور من الماء أو يفرغ عليه أحد فيغسل يديه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء. وهذا كما هو معلوم على كلمة له كما سابقا عرفنا ذلك ولا يجب ذلك إلا إذا علم أن في اليد نجاسة أو كانوا قيام من نوم الليل كما سبق أمر بنا ذلك.
ثم غسل وجهه
ثم غسل وجهه نعم
ثم حسر عن ذراعيه فضاق ثم جبهته
ثم حسر عن ذراعيه أراد أن يخرج الذراعين يعني من الفم فضاق فرجع وأدخلهما حتى خرج من الجبة ونفثها على كتفيه وظهر ال 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 الذراعان من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفقين. أيوة.
ومسح برأسه
ومسح برأسه نعم
ثم توضع على خفيه
ثم توضع على خفيه يعني مسح على خفيه وهذا محل الشاهد للترجمة يعني مسح على خفيه توضع على خفيه يعني مسح على خفيه.
ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة.
ثم ركبوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، فأدركوا الناس وقد بدأوا بالصلاة وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي للناس، فجاءوا وقد صلى ركعة عبد الرحمن بن عوف، فصلوا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومغيرة بن شعبة وهم مسبوقون في الصلاة، ولما سلم وفرغوا من الصلاة ورأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بقي من صلاته فزعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويعني لم يصلي بهم وأنه كان مسبوقا، ففزعوا وقالوا سبحان الله، يعني تعجبوا لكونهم يعني سبقوا الرسول وأنهم صلوا والرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني وراء إيمانهم. فلما فرغ من صلاته
اشفعوا له فاكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قد أطبتم أو قد أحسنتم.
فلما سلم رسول الله فرغ من صلاته قال قد أطبتم أو قد أحسنتم، يعني فيما فعلتم. وفي هذا دليل على أن الصلاة تصلى في أول وقتها، وأنه إذا تأخر الإمام يعني عن أول الوقت فإن تأخر الإمام يعني شيئا يعني شيء من التأخير، وأنه احتاج إلى أن يصلوا لأنهم يعني خشوا لا يلحق أو أنه لا يأتيهم أو أنه مشغول أو ما إلى ذلك، فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف صلى يعني بهم الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك منه معه ركعة وقام وقضى الركعة الباقية. وهذا هو الذي عرف في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراء إمام من رعيته، وفيه دليل على جواز يعني صلاة الرسول وراء أحد من رعيته، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه كما ثبت في الصحيح لما كان ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، وتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بلال وطلب من أبو بكر استأذنه في الإقامة، فأقام الصلاة وقام أبو بكر ودخل في الصلاة، ولكنه لما دخل يعني كان في أول الصلاة، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ووقف، ولما رأى سمع الصحابة يسبحون التفت وكان يلتفت لصلاته، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فقال له أشار إليه مكانك، فتأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. ولما فرغ من صلاته قال ما منعك أن تصلي؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا في أول الصلاة. وأما عبد الرحمن بن عوف فكان قد مضى نصف الصلاة لأن صلاة الفجر، وقد جاء في بعض الروايات أنه علم وأن الرسول أشار إليه أن يعني يمكث، والفرق بين حالته وحالة أبي بكر أن أبي بكر كان في أول الصلاة فالرسول صلى بالناس ويسلم بالناس، لكن عبد الرحمن سبق أن مضى نصف الصلاة فواصل الصلاة واستمر فيها كما سيأتي في الحديث أن الرسول أشار إليه، ومعنى أنه قد علم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد.
يونس بن يزيد هو الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الستة.
عن عباد بن زياد.
عن عباد بن زياد وهو
ثقه ابن حبان أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وثقه ابن حبان أخرجه مسلم وأبو داود
والنسائي. عن عروة بن المغيرة بن شعبة.
عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
إشارة.
قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة وفيه أنه صلى مسح على العمامة وعلى الناصية. يعني مسح على العمامة وعلى الناصية يعني مقدم الرأس الذي بدأ منه وعلى العمامة. وهذا فيه دليل على المسح على العمامة الذي سبق أن مر بنا لأن ذلك في الترجمة السابقة وهو لم يذكره المصنف. وهذا مما ورد في المسح على العمامة وفيه الجمع بين المسح على الناصية وعلى العمامة. يعني إذا كانت العمامة الناصية بدأ منها شيء فإنه يمسح على ما بدأ وعلى العمامة. يمسح على الناصية أي الذي بدأ من ناصيته وهو مقدم الرأس وعلى العمامة. قال ومسح إيش؟
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة.
يعني ومسح على العمامة يعني.
وفي الآخر الطريق الثاني كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
والطريق الثاني وطريق المعتمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرحان التيمي أنه كان يمسح على العمامة والناصية.
كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.
كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. وهذه الطريق هي التي فيها شاهد الترجمة وهي ذكر مسح على الخفين. ذكر مسح على الخفين وهي مسح على الخفين ومسح على الناصية وعلى العمامة.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مصارعة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مسدد
بن نعم أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن يحيى يعني بن سعيد.
يحيى يعني بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد.
ثم قال حاء وحدثنا مسدد.
قال عن المعتمر.
قال عن المعتمر وهو بن سليمان بن طرحان التيمي. عن التيمي وهو والد المعتمر. يعني معناه ان البخاري ان ابو داود رحمه الله روى عن مسدد من طريقين. طريقا يروي مسدد عن يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي وطريق يروي مسدد عن المعتمر بن سليمان عن ابيه سليمان التيمي. عن ابيه سليمان التيمي. فالمعتمر هو التيمي لكن المقصود هو ابوه. ولهذا اختصر وقال عن التيمي عن أي عن سليمان ابن طرخان التيمي. والمعتمر بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبوه سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بكر.
عن بكر بن عبد الله المزني وقد جاء بيانه في الكتاب الذي بعد هذا بكر بن عبد الله. هنا في الطريق يعني قال بكر وفي الطريق الآخر قال بكر بن عبد الله. وثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الستة.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة عن أبيه وقد مر ذكرهما. ثم قال.
قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن أبي المغيرة بن شعبة عن المغيرة.
نعم يعني الطريقة المعتمر سلام عن أبيه يعني فيه نسبة أو تسمية والد بكر وهو ابن عبد الله وهو المزني. وفيه المسح القصرين يعني وعلى النافية والجماعة يعني في زيادة المسح القصرين وهم على الاسلام للترجمة. ثم قال قال بكر وسمعته من ابن المغيرة يعني ان بكر يعني في الاسانين اسنادين متقدمين او الاسناد المتقدم يروي عن الحسن عن المغيرة يعني بواسطة. وهنا يقول سمعته من ابن المغيرة يعني بدون واسطة الحسن. ومعنى هذا انه رواه بواسطة ورواه بغير واسطة. رواه بواسطة الحسن ابن ابي الحسن البصري عن ابن المغيرة وسمعه هو من ابن المغيرة. يعني فمعنى في طريقين, طريق عالي وطريق نازل. الطريق العالي هو الثاني لان يسقط رجل من الاسناد. والطريق الاول فيه زيادة رجل وهو الحسن. الطريق الاول فيه زيادة رجل وهو الحسن. والطريق الثاني فيه نقصان رجل وهو الحسن نقص منه لان المغير لان البكر يقول سمعته من ابن المغير. يعني ايضا سمع المغير يعني معناه له طريقان, طريق عالي وطريق نازل. والطريق العالي هو الذي يقل الرواة والطريق النازل هو الذي يكثر الرواة. والطريق الثاني يعني اللي هو يعني فيه نقصان رجل والاول فيه زيادة رجل. والراوي يتأتى له ان يحصل الحديث بإسناد نازل بواسطة ثم يلتقي بالرجل الذي روى عنه بواسطة فيأخذ عنه مباشرة فيكون روى على الحالين. على الحالين روى بالواسطة لأنه حصل ذلك أولا ثم حصله عاليا فرواه عاليا فيكون ذكر الطريقين.
في الأبناء الأبناء في آخر التقريب عندنا هنا عن ابن المغيرة بن شعبة في الأبناء يقول ابن المغيرة عن أبي في مسح الناصية قيل هو حمزة
ابن المغيرة
أيه.
إيه يعني غير عروة
نعم
يعني أشار له الحديث هذا أشار له هذا يعني
هو هكذا الكتب
ابن الناصية
ابن المغيرة عن أبي في مسح الناصية قيل هو حمزة.
قيل هو حمزة. حمزة الكبي.
حمزة ابن عوق ابن المغيرة ابن شعبة الثقفي ثقة رجله مسلم والنسائي وابن ماجه.
لا ما لكل ما يعني ما دام هذا ثقة وهذا ثقة يعني كيف ما دار يدور الحديث على ثقة.
لكن الإشكال يعني.
لكن قوله قيل. يعني قيل يعني كأنه ما هو مثل الجزم. وعروة الذي مر في سالم المتقدم لكن الأمر سهل سواء يكون هذا أو هذا كل من واثقة. فالحديث إذا جار بين ثقتين لا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيف الثاني ثقة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب النفي على الخفين قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي أنه قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفررت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعي وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقت الكمين وضاقت الذراعهما الذراع ثم أهويت إلى الكفين لأن دعهما، فقال لي دع الكفين فإني أدخلت القدمين الكفين وهما طاهرتان، فإني أدخلت القدمين القدمين الكفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبي وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي المسح على الخفين، وذكرت أن الأحاديث فيها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قد جاءت عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا مما تميز به أهل السنة، وأن بعض أهل البدع كالرافضة لا يقولون بذلك ولا يمسحون على الخفين، وقد تواترت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث مرت في الدرس الماضي، وهذه أحاديث أو طرق أخرى لتلك الترجمة أو لتلك المسألة التي جاءت بترجمة وهي مسعى القطين. فأورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه، يعني كان في ركب والراكب هما الجماعة المسافرون على الدواب، فقضى حاجته ومعه ومع المغيرة في داوة، وهي الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضأ به، فلما انتهى أقبل فتلقاه المغيرة جعل يصب عليه، وكان عليه جبة من سلف من جباب الروم، وكان ضيقة الكمين، فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل الذراعين اليدين إلى المرفقين، وإذا الكمان ضيقان لا يمكن معهما إخراج الذراعين حتى يتمكن من غسلهما، فأخرجهما من الداخل ورفع الجبة على كتفيه ومد يديه، فجعل المغيرة يصب عليه وهو يغسلهما، فغسلهما إلى الذراعين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، ثم لما وصل إلى الكعبين لما وصل الى الرجلين وكان عليه خفان اشكال فلهوته لان دعا خفيت على دعهما، فاخذ المغيرة بن شعبة الى الخفين لينزعهما الذي يغسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل الرجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني أنه أدخلهما وهو على وضوء، أدخلهما وهو على وضوء، وفي هذا دليل على أنه يقال للمتوضئ متطهر أو أنه على طهارة، وليس المقصود أن الطهارة لا تكون إلا في مقابل النجاسة، فإن الطهارة يراد بها الوضوء، وأن الإنسان إذا لم يكن متوضئ يعني يكون على غير طهارة، وإذا توضأ يكون على طهارة، لكن ليس معنى ذلك أن عدم الوضوء يكون فيه نجاسة وعدم يعني يكون فيه نجاسة، فهو غير فهو حصل له الحدث لم يرفعه، وإذا رفعه فإنه يكون يوصف بأنه على طهارة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهما طاهرتان، يعني ادخل الخفين ان ادخل النعلين في الخفين بعد الطهارة، وبعد الوضوء. قالوا وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توضأ فليس له أن يدخل الخفين أو أن يلبس الخفين إلا بعد غسل الرجل اليسرى، لأنه بذلك يكون على تمام الطهارة ويعتبر متوضأ ويعتبر متطهر، ولا يجوز له أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبسها ثم يلبس الخف، ثم إذا لبس الخف غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، لأنه إذا فعل ذلك يكون لبس وهو على غير الطهارة، يعني على غير تمام الطهارة ما يعتبر متوضئا، لأن الإنسان لا يعتبر متوضئا إلا إذا أكمل غسل الرجل اليسرى التي هي آخر أعضاء الوضوء. فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يلبس اليسرى، قبل أن يغسل اليسرى، فلبسه غير صحيح ولا يجوز له أن يمسح، لأنه لبس الخف على غير الطهارة، لأنه لبس الخف وهو على غير الطهارة، لأن ما دام غسل الرجل اليمنى واليسرى ما غسلت الطهارة ما وجدت إلى الآن، لا توجد الطهارة إلا إذا كمل الوضوء. وبعض أهل العلم قال إن ذلك يصح، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما وهما طاهرتان يعني أن الطهارة إنما تكون بعد الفروض الفراغ من الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وليست في أثناء الوضوء، وإنما هي بعد الفراغ من الوضوء. فهذا هو الذي يقتضيه الناس، وهو الذي في احتياط الدين أيضا، لأن هذا لا شبهة فيه ولا إشكال فيه، وأما ذاك في شبهة وفيه إشكال. وأيضا لم تكن الطهارة موجودة، لأن مقصود الطهارة الشرعية ما هو مقصود النظافة، النظافة التي هي الطهارة اللغوية، لأن تغسيل اليدين قال هو يعني معناها أنه نظافة تنظف، لأن الوضوء هو من الوضاء وهي النظافة والنزاهة، فالمقصود الطهارة الشرعية التي هي كمال الوضوء، فالإنسان توضأ وأكمل وضوءه. قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان أي رجلاه، يعني أنه قد غسلهما، أي أنه قد غسلهما.
فمسح عليهما،
فمسح عليهما أي مسح على الخفين، وهذا محل الشاهد للترجمة التي هي مسح على الخفين، يعني لم ينزع الخفين ولم يأذن للمغيرة أن ينزع الخفين، بل مسح على خفين لأنهما لأنه لبسهما وهو على طهارة أي على وضوء. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد هو بن مشرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة، اخرج له الحافظ في الستة.
عن ابي،
عن ابي يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو صديق يهيم قليلا، اخرج حديث البخاري في جزء القراء ومسلم واصحاب السنة.
عن الشعبي،
جزء القراء ولا في جزء القراء ومسلم واصحاب السنة. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه امام مشهور، اخرج له اصحاب الكتب الستة، وهو الذي أجرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة، وهو أنه وهي القول وهي المقولة العظيمة التي يقول فيها أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة، يعني اليهود والنصارى تميزوا على الرافضة بخصلة، وهو أن اليهود إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد، والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه الكلمة مشهورة ومأثورة عن الشعبي، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة في أول كتابه منهاج السنة. وهذه الكلمة التي قالها الشعري قد قالها رافضي نطق بها وفاح بها في قصيدة طويلة حديثة سيئة قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما قاله في ذم الصحابة يقول مستفهما استفهام إنكار: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها، يعني هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذلك، بل هم أشقى أمة أخرجت للناس. أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. وكان من جملة ما قاله من الوقاحة بيت من الشعر يقول فيه: إن سورة براءة خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر، خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر وأشير فيها إلى أبو بكر. فهذا هو المنتهى الحسة والقبح والفحش في القول والعياذ بالله. عامر الشعبي، عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي المشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ثم في آخر حديثنا قال أبي، قال الشعبي: شهد لي عروة على أبي وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه، والشهادة هي الإخبار، الشهادة هي الإخبار. وقوله شهد أبي، شهد قال عروة، قال الشعبي: شهد
لي عروة على أبي،
شهد لي عروة على أبي ويعني أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه على رسوله، يعني أن كل منهما شهد على الآخر، يعني هذا فيه الضبط والتحقق، لأن هذا هو المقصود من هذا الكلام. نعم. نشر أقول لا شك، يعني الجباب الثياب التي تأتي من الكفار تلبس، كذلك الأواني التي تأتي من الكفار تستعمل. يعني معناه هي من صنعهم، طبعا هي من صنعهم، يعني هي من الاشياء التي يقنعونها او الاشياء التي تاتي منهم. نعم. لا 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 لا، وانما هنا الالبسه التي كانوا يقنعونها، نعم، ويلبسونها ليست من خصائصهم.